العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامه في نكات التعريف بالموصولية، ومن جملة النكات الإيماء إلى وجه بناء الخبر، وبينا معنى الإيماء إلى وجه بناء الخبر، وكان التهتزاني قد اختار أن الموصول الذي يؤتى به لأجل الإيماء إلى وجه بناء الخبر قد يجعل ذريعة لمعنى آخر كقصد التعظيم أو قصد الإهانة، وبقي من الصور التي ذكرناها قصد تحقيق الخبر. فما هو المقصود من قصد تحقيق الخبر؟ إذن محل الكلام أن الموصول جيء به للإيماء إلى وجه بناء الخبر، ومضافا إلى ذلك أراد المتكلم أن يتوصل به إلى تحقيق الخبر، أي أن يجعل أو أن تجعل صلة الموصول مقررة لمعنى الخبر في ذهن السامع، حتى كأنها العلة الموجدة له. إذن حتى كأنها العلة الموجدة له والبرهان الدال عليه. ومثل الشارح لذلك بقول عبدة بن الطيب: إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول. نشرح ألفاظ الحديث قبل أن نبين محل الشاهد. التي ضربت بيتا، ضربت بيتا بمعنى ضربت أطناب البيت، يقال ضرب خيمته، أي ضرب أطناب الخيمة، أي أنه أقام الخيمة. والمقصود منها هنا ضربت بيتا يعني أقامت في بيته. لماذا؟ يعني هذا ما يفهم من سياق البيت، هذا لا يفهم من ضربت بيتا بمعناها اللغوي، لكن بحسب ما يستظهر من مقصود الشاعر ضربت بيتا يعني أقامت في بيت. مهاجرة بقرينة أيضا مهاجرة، أنها هاجرت من مكان إلى مكان، يعني أسست بيتا وأقامت فيه. الآن مثلا يقال هكذا: فلان أسس بيتا، يعني هو مقيم فيه، لازمه أنه أقام فيه. بكوفة الجند، كوفة الجند هو نفس الكوفة المدينة المعروفة، وأضيفت إلى الجند لأن جنود كسرى كانوا يقيمون بها، أو لأنها مدينة عسكرية، مدينة حرب وقتال. يعني الذي كان يحل بالكوفة كانوا هم الجند الذين ينطلقون من الكوفة إلى أماكن الحرب وأماكن القتال. يعني الكوفة تكون مركز لتجمع الجند، وينطلق الجند من الكوفة إلى غيرها من الأماكن حيث تجري المعارك والوقعات. غالت ودها غول، الغول هو حيوان خرافي، لكنه سمع عن العرب مثنى مؤنثا، فيكون نظير كتف ويد، لا دليل على تأنيثها لا من اللفظ ولا من المعنى، لكن سمع عن العرب أنه يقال كتف مشوية، لا يقال كتف مشوي مثلا. سمع عن العرب أنه يقال مثلا وبئر معطلة، لا يقال وبئر معطلة، فهذه لا تأنيف في لفظها ولا في معناها، لكن عملت في استعمالات العرب معاملة المؤنث نظير الغول، لذلك قال غالت، ما قال غالة، غول فاعل لغالة، لكنها بما أنها مؤنثة سماعا كان ينبغي عليه أن يقول غالت ولا يصح له أن يقول غالة. ودها يعني حبها، فإذا هذه المرأة هي امرأة عاشقة محبة أو حبيبة حتى. غالت بمعنى أكلت. خلاصة معنى البيت أن هذه المرأة العاشقة تركت البلد الذي حبيبها فيه واستقرت في كوفة الجند، في الكوفة التي هي مقرا للتحركات العسكرية. وماذا يعني ذلك؟ أنها تخلت عن حبها حتى كأن حبها قد أكلته الغول. الشاهد في هذا البيت أن المسند إليه وهو المرأة عبر عنه بالموصول، وعندما قال الشاعر بمجرد أن قال إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجن أومأ إلى نوع الخبر، إذ عرف أن الذي يهاجر عن بلد الحبيب إلى بلد الأجواء فيه متشنجة ومتوترة دائما، ليش؟ بسبب الحروب والاستعدادات للحروب. يعني عادة مأوى المنطلق الذي يكون للجند يكون هم الناس فيه مثلا إعداد السلاح، إعداد المؤونة، إعداد الطعام، مداوات الجرحى، هذا لا، هذا الجو لا يتلاعب مع الحب والعشق، يحتاج إلى صفاء، يحتاج فإذا عندما قال ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند، الآن إذا سألنا أو إذا سألنا المتكلم ماذا تتوقعون أن يكون الخبر؟ ازداد حبها أو ذهبت محبتها؟ تمسكت بحبها أو أنها أزالت حب محبتها ومودتها؟ علم أنه من سنخ زوال المحبة، فعلم النوع، ففيه إيماء إلى وجه بناء الخبر. ومضافا إلى ذلك، الآن هنا محل الشاهد، وحتى هذا يدخل في محل كلامنا، لابد أن يتوفر فيه أمران، أولهما الإيماء إلى وجه بناء الخبر وقد بينا، الأمر الثاني نعم قصد تحقيق الخبر بالصلة. مضافا إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبر، فإنه الآن لو سئلت هكذا أو لو سألنا الشاعر لماذا هذه المرأة تخلت عن حبها وما هو البرهان والدليل على أنها أرادت أن تنسى حبيبها، ماذا يكون الجواب؟ لأنها خرجت من بيتها مهاجرة واستقرت في كوفة الجند، لو كانت متمسكة بحبها لبقيت حيث الحبيب، فلما تركته إلى مكان لا يتناسب مع أجواء الحب والعشق وما إلى ذلك، عرف أنها تريد أن تنسى هذا الحب وتريد أن تتخلى عنه. فشوف الذي وقع جوابا عن سؤالنا ما هو الدليل على الخبر الذي هو زوال المحبة، ما هو؟ الصلة. فالصلة هنا علة للخبر. الصلة هنا ما هي؟ الاستقرار بكوفة الجن. الخبر ما هو؟ زوال المحبة. لماذا زالت المحبة؟ لأنها استقرت بكوفة الجند، أقامت بكوفة الجند. فقصد تحقيق الخبر إذن بمعنى قصد تثبيت الخبر في ذهن السامع حتى كأن الصلة هي العلة والبرهان. إذا تذكرون في الدرس الماضي كان هناك نزاع بين الخلخال والتفتزاني. الخلخال يقول الإيماء إلى وجهه بناء الخبر بأي معنى؟ طبعا للعلامة الشيرازي في شرح المفتاح، يقول وجه بناء الخبر بأي معنى؟ بمعنى علة الخبر. ورد عليه التفتزاني بأن هناك أمثلة لا تتناسب مع هذا التفسير. الآن هذا المثال إن التي ضربت بيتا مهاجرة يتناسب مع تفسير الخلخالي وأيضا يتناسب مع تفسير التفتزاني، لكن يعود الشارح ليؤكد، هو في كتاب المختصر ما أشار هناك إلى جوابه على الخلخالي، قال شرحناه في المطول لكن ما بين الجواب. طب الآن هنا ماذا يقول؟ يقول في هذا البيت على تفسيري يصح وعلى تفسير الخلخالي يصح، لكن ماذا لو أخذنا بيت إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا من العز دعائمه أعز وأطول؟ في هذا البيت لا يوجد إلا الإيماء إلى وجه بناء الخبر، أي إلى نوع الخبر، وأما قصد تحقيق الخبر فهذا غير موجود في هذا البيت. لماذا؟ لأنه الآن شوف بيت الفرازدق ماذا كان؟ إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا من العز، أو بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. هنا حتى يكون لدينا قصد تحقيق الخبر ماذا ينبغي أن يكون؟ ينبغي أنه لو سألنا عن سبب تحقق الخبر يكون الجواب بأي شيء؟ بالصلة. الآن لو سألنا الخبر في بيت الفرازدق ما هو؟ بنى لنا بيتا من العز، أو بنى لنا بيتا دعائمه أعز. لماذا بنى لكم بيتا دعائمه من العز أو دعائمه أعز وأطول؟ لا يصح أن تجيب لأنه سمك السماء. فالعلة الحقيقية لكون قبيلة الفرزدق قبيلة ذات عز وشرف ليس هو أن الله تبارك وتعالى خلق السماء ورفع السماء. فلذلك الموجود في بيت الفرزدق إنما هو الإيماء إلى وجه بناء، إنما هو الإيماء إلى نوع الخبر، لكن قصد تحقيق الخبر هذا غير موجود في بيت الفرزدق. فالآن يقول التفتزاني تبين الفرق بين قصد تحقيق الخبر وبين الإيماء إلى وجه بناء الخبر، فما ذكره الخلخالي في غير محله. الآن يعني فقط إعادة للمطلب الذي ذكره الصالح. نقرأ. يقول وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر، أي جعل الخبر في ذهن السامع محققا وثابتا، نحو إن التي ضربت بيتا مهاجرة إلى آخر البيت، فإن في ضرب البيت بكوفة الجند والمهاجرة إليها إيماء اسم إن، إلى أن طريق بناء الخبر نوع الخبر مما ينبئ عن أي شيء، لا عن ثبوت المحبة وبقائها، بل عن زوال المحبة وانقطاع المودة، وإلا كانت بقيت في بلد الحبيب، لماذا تهاجر إلى كوفة الجند؟ ثم إنه يحقق، هذا من جهة، وهناك أمر آخر وهو هذا الموصول والصلة يحقق زوال المودة ويقرره في ذهن السامع حتى كأنه برهان عليه، وهذا هو معنى تحقيق الخبر. وهذا المعنى لتحقيق الخبر مفقود في مثل إن الذي سمك السماء بنى لنا، إذ ليس في رفع السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم بيتا. فظهر الفرق بين الإيماء وتحقيق الخبر. فما فعله الخلخالي من تفسير الإيماء إلى وجه الخبر، الإيماء إلى وجه بناء الخبر بما عبرنا عنه نحن بقصد تحقيق الخبر في غير محله، لأنهما شيئان مختلفان وليسا شيئا واحدا. وبهذا يتم الكلام في أغراض ودواعي التعريف بالموصول. سير البحث كيف كان؟ أنه كان الكلام في دواعي التعريف، وقلنا المصنف ما تعرض لدواعي التعريف بشكل عام، بل إنما قسم التعريف إلى أنواعه، إلى ضمير وعلم وما إلى ذلك، ويذكر دواعي كل واحد من هذه الأنواع. وصل الكلام إلى دواعي التعريف بالإشارة، أي دواعي الإتيان بالمسند إليه معبرا عنه باسم إشارته. النكتة الأولى تأتي بالمسند إليه اسم إشارة عندما تريد أن تميزه عن غيره بأكمل وجه، إذن أنت تريد أن تميز المسند إليه عن الغير بأكمل تمييزه، فماذا تفعل؟ تأتي باسم إشارة. لماذا تريد أن تميزه عن غيره بأكمل وجه؟ لأن الغرض قد يدعو إلى ذلك. كما لو كنت في مقام المدح وبيان أن المسند إليه ممدوح، فالذي يتناسب مع مقام المدح أن تميز الممدوح عن غيره، أو أن تأتي بلفظ مشترك بين الممدوح وبين غيره، أيهما أبلغ في المدح؟ لا شك ولا ريب أنه أن تميز الممدوح عن غيره تمييزا تاما، لأن فيه اعتناء بشأن الممدوح وبيانا، لأن صفات المدح أو صفات المدح التي أردت أن تثبتها ثابتة له دون غيره، فحينئذ تعلق الغرض بأي شيء؟ بأن تميزه عن غيره تمييزا تاما. الوسيلة التي تجعلنا نميزه عن غيره تمييزا تاما هي بأن نعبر عنه باسم إشارة. إلا أن هذا الكلام يطرح أو يفرض علينا أن نطرح السؤال التالي، أنه أيهما أعرف الآن، العلم أو الإشارة؟ المشهور والمعروف بينهم أن العلم أعرف. إذا لم تسلم ذلك تعال نسأل، أيهما أعرف، الضمير أو الإشارة؟ الضمير بلا شك، والعلم أيضا لا شك في كونه أعرف عندهم من اسم الإشارة. وما معنى الأعرفية عندهم؟ هذا أعرف من ذاك، ما معنى؟ معناها أنه أخص منه دلالة. فأنت في مقام المدح تريد أن تميز الممدوح عن غيره تمييزا تاما، فقل بأي شيء نأتي؟ باسم الإشارة. نقول ينبغي عليك أن تقول أن نأتي بالعلم، أو أن نأتي بالضمير، لأن ما معنى أن تميزه عن غيره تمييزا تاما؟ يعني أن تأتي بلفظ يعبر عنه بخصوصه، بحيث تندفع كل احتمالات الخلاف. التمييز بمعنى الأخصية أيضا، والأخصية هي الأعرفية. إذن كلما اقتضى المقام التمييز أكثر، كلما كنا بحاجة إلى الأعرف. ولا شك ولا ريب أن العلم مثلا أعرف من اسم الإشارة. فلازم كلام المصنف أن أسماء الإشارة تكون أعرف من العلم ومن الضمير. يعني واضح السؤال؟ أظن أنت ماذا قلت؟ قلت نريد أن نميز المسند إليه عن غيره تمييزا تاما، والوسيلة التي اقترحتها لذلك ليست الأعرف، مع أن التمييز التام إنما يحصل بالأعرف. لأنه ما هو معنى الأعرف؟ أن هذا أخص دلالة، يعني يدل على هذه الدائرة الضيقة التي لا مجال معها لسائر الاحتمالات. فكلما كان اللفظ أقل تعريفا أو الاسم أقل تعريفا، كلما كان أعم دلالة. الآن أجيب عن هذا الإشكال بوجوه عدة، نذكر منها وجها واحدا. حاصله أن إثبات التمييز الأكمل لإسم الإشارة لا يعني أنه قد صار أعرف من غيره كالعلم. بل يبقى العلم أعرف، لأن الأعرفية حكم أثبته النحاة للعلم بلحاظ ذاته. فالعلم بلحاظ ذاته أعرف من اسم الإشارة، ولكن بلحاظ أن اسم الإشارة يقارن الإشارة الحسية سيكون أكثر تمييزا. الآن ما معنى العلم بلحاظ ذاته أعرف؟ الآن العلم في الأصول ماذا يقال عنه؟ الأعلام الشخصية ما هو الوضع فيها؟ الوضع خاص، والموضوع له خاص، والمستعمل فيه خاص. أما اسم الإشارة فالوضع عام والموضوع له عام. يعني اسم الإشارة موضوع لمعنى كلي، وهو مطلق المفرد المذكر المشار إليه. أما العلام فهو موضوع بوضع شخصيا. الوضع تصور واسم ولده، فسمى ولده خاصة وهذا جزئي، فسمى ولده بعبد العلم الشخصي. فبلحاظ ذاته اسم الإشارة، اسم الإشارة عام، أما العلام فخاصا. والأعرفية ما هي؟ هي الأخصية، فهذا عام وذاك خاص، فيكون العلام أعرف. لكن نظرا إلى أن الإشارة اسم الإشارة يكون مقارنا للإشارة الحسية، يعني ألم كلما عادة أو غالبا كلما تلفظ الإنسان بلفظ هذا مثلا يصاحبه إشارة بحواسه، بشيء من حواسه، إما بوجهه أو بيده. والإشارة الحسية لا يتأتى معها الاشتباه، إنه شاخص أمام الحس لا يتأتى معها الاشتباه، بخلاف العلم الشخصي. العلم الشخصي يتأتى فيه الاشتراك. ما قلنا سابقا اسم علي مثلا وضع عليه مئات آلاف الشيعة مثلا؟ فإذا الاشتراك ممكن في الأعلام، لكنه ليس ممكنا في اسم الإشارة بلحاظ اقترانه بالإشارة الحسية. وفي الإشارة الحسية لا يحتمل، لا مجال للاشتراك. أنا أشير إلى فلان بعيني، فلا مجال لحصول الاشتباه هنا، اللهم إلا الاشتباهات الحسية، يعني كان يكون شخص أحول مثلا. لكن هذه موارد نادرة جدا. إذن خلاصة الجواب ما هو؟ أننا عندما نقول الإشارة تمييزها أكمل، فهذا بلحاظ اقترانها بالإشارة الحسية التي لا مجال معها للاشتباه. لكن عندما يتحدث النحاة عن أن العلم أعرف، فيقولون العلم بلحاظ ذاته أعرف من اسمه الإشارة. فاللحاظان مختلفان. وهذا الجواب واضح الفساد، وذلك لأن اسم الإشارة إذا لوحظ بدون الإشارة الحسية فهو نكرة لا تعيين فيه أصلا. والكلام عن أي شيء، الكلام في أن هذا أعرف أو ذاك أعرف، فرع ثبوت التعريف أولا. يعني يصرح النحاة أن الإشارة لماذا صارت معرفة؟ لأنها في الاستعمال مشروطة بالإشارة الحسية. يعني من دون الإشارة الحسية اسم الإشارة ليس معرفة، كما أن ضمير الغائب من دون مرجع متقدم له يكون مستعملا استعمالا نكرا. فلذلك هذا الجواب لا يصح. على كل حال، إذن خلاصة المطلب، الغرض الأول، النكتة الأولى التي ذكرها المصنف للتعريف بالإشارة، أنك عندما تريد أن تميز المسند إليه عن غيره تمييزا تاما تأتي باسم الإشارة، لأن مصاحبته للإشارة الحسية تمنع من وقوع الاشتباه وتمنع من وقوع الاشتراك بينه وبين غيره، فيكون ذلك مثلا متناسبا مع مقام المدح. نقرأ. يقول: وبالإشارة أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة لتمييزه، أي لتمييز المسند إليه أكمل تمييز. لماذا نحتاج إلى تمييزه أكمل تمييز؟ لغرض من الأغراض، كمقام المدح، كمقام الذم، كالتسجيل على السامع، وما إلى ذلك، أغراض متعددة. قل ما هو المثال الذي تأتي به أيها المصنف؟ يقول: نحو هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم. يريد أن يمدح شخصا اسمه أبو الصقر، وهذا من قبيلة شيبان، فجده الأعلى اسمه شيبان، فهو من نسل شيبان. وبنو شيبان كان مقرهم البادية، ما كانوا يعيشون في المدينة في الحضارة. بين الأشجار في البادية، كما قال بين الضال والسلم، الضال والسلم شجرتان معروفتان تنموان في البادية. فبين الضال والسلم إشارة إلى أن مقر هذه القبيلة أين؟ في البادية. فهنا أراد أن يمدح أبا الصقر، هذا أبو الصقر فردا في محاسنه. فأتى باسمه لكنه أتى مع الاسم باسم إشارة. والمسند إليه هو هذا، أما أبو الصقر فهو عطف بيان أو هو خبر للمبتدأ، على كل حال ليس هو المسند إليه. نقرأ، يقول نحو هذا أبو الصقر فردا. طب الآن كلمة فردا ما هو إعرابها؟ يقول إما أنه منصوب على المدح، يعني أصله هذا أبو الصقر أمدح فردا في محاسن، أو منصوب على الحالية، حال كونه فردا في محاسنه، بناء على أن الحال يجوز أن يكون صاحبها خبرا. والعامل في الحال هنا يكون ما تضمنه اسم الإشارة من معنى أشير أو أنبه. فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم، والضال والسلم هما شجرتان بالبادية، يعني يقيمون بالبادية. لأن لماذا يقيمون بالبادية؟ لأن فقد العز في الحضر، أن الذي يعيش في مدينة تحكم عليه قوانين وأعراف تلك المدينة، بينما الذي يعيش في البادية هو مقاطعة خاصة به، هو سيد نفسه هناك، القبيلة سيدة نفسها هناك، صاحبة قرارها، لا يتدخل أحد بها، هي تسن القوانين، هي تضع القوانين، هي المقنن والمشرع. لكن في المدينة مهما كانت هذه القبيلة كبيرة، هي محكومة للأعراف الاجتماعية، للقوانين المدنية مثلا. فلذلك في المدينة هؤلاء محكومون لا حاكمون، هؤلاء تجري تحهم تحت القانون لا أنهم هم المقنن، فهذا فيه نوع من فقد العز. فهؤلاء لماذا لا يعيشون في المدينة؟ لأنهم لا يتحملون أن يأتي من يحكمهم ويقنن لهم ويشرع لهم، يعني هذا دليل على إبائهم، وأنهم يرفضون مثلا الخضوع لأحد، لأن فقد العز في الحضر. طب أو ربما مثلا لأن الذي يعيش في البادية، القبيلة عندما تعيش في البادية لا تختلط بغيرها، لا تمتزج بغيرها، بل أهلها فيها، بينما في المدينة لا، كل واحد يذهب إلى عمله مثلا، يعني هكذا حال المدينة. ففي التجمع عز لهم، وفي التفرق والتشتت ذل لهم وهوان لهم، قد يكون هذا هو المقصود. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية تأتي بالمسند إليه اسم إشارة، لأنك تريد أن تعرض بغباوة السامع، يعني تريد أن تقول للسامع أنت غبي. فالمعاني التي أحدثك عنها لن تستطيع أن تدركها، لأنك لا تفهم إلا المحسوس، يعني القوى العاقلة عندك لا تتحرك، الذي يتحرك عندك هو قوى الحس. لذلك أي معنى أريد أن أعبر عنه حتى أقربه لك إلى ذهنك، علي أن آتي باسم الإشارة، لأنه تصاحبه الإشارة الحسية، ففي هذا من التعريض بالغباوة ما لا يخفى. مثل له، نقرأ، يقول أو التعريض بغباوة السامع حتى كأن السامع لا يدرك غير المحسوس، كقول الفرزدق مفتخرا على جرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي، فهنا أراد حتى ما ادعى المصنف أراد أن يعرض بجرير أنه لا يفهم غير المحسوس، فلذلك أشار إلى آبائه باسم الإشارة. التي تستعمل في الغالب في مورد الإشارة الحسية، وأن يكون المشار إليه محسوسا. طبعا لماذا كان يفتخر الفرزدق على آبائه بآبائه؟ ينقلون عن جرير أنه قال له شخص يوما، طبعا جرير كان يفتخر بأبيه، كان يمدح أباه، قالوا لجرير يوما: من أشعر الشعراء؟ فقال: اذهب معي إلى هذا المكان ليجيبك عن هذا السؤال. فأخذ هذا الشخص إلى منزل والده، فهذا الشخص عندما دخل إلى منزل والده وجد أن والده يرتضع من ثدي الماعز مباشرة، فسأله: لماذا يفعل هذا الشيء؟ قال: لأنه لو صب هذا الحليب في إناء فسيسمع صوت الحليب وهو ينزل في الإناء، مما سيؤدي إلى أن يسمع الضيوف ذلك فيقبلون إلى منزله فيضطر إلى أن يشاركهم الحليب. هذا لبخله يعني، فكان يشرب ويرتضع من ثدي الماعز مباشرة حتى لا يسمع أحد صوت الحليب وهو يقع في الإناء. لكن رغم ذلك أنا، يعني جرير يتكلم، أنا أتيت بقصائد أمدح بها والدي هذا مدحا لم يسمع به أحد، وإذا كان أعذب الشعر أكذبه فأنا أشعر الشعراء، لأنني أكذب الكاذبين. إذن أولئك آبائي فجئني بمثلها إذا جمعتنا يا جرير المجامع. النكتة الثالثة تأتي بالمسند إليه اسم إشارة، لأنك تريد أن تبين حال المسند إليه، هل هو قريبا أم بعيدا أم متوسط. إذا كان قريبا تقول هذا، إذا كان بعيدا تقول ذلك، إذا كان متوسطا تقول ذاك. هذا بناء على أن الاسم الإشارة مراتب ثلاث، وإلا الصحيح تبعا لابن الناظم أن ليس له إلا مرتبتان، واستدل هناك بدليلين لا يهمنا، هذا بحث نحوي. طب المهم، إذا أثبتنا مرتبة ثالثة فيكون حاله أو يكون لحاله أوصاف ثلاثة، وهي القرب والبعد والتوسط كيفما كان. إلا أن هذا المطلب يرد عليه إشكال واضح، حاصله أن البلاغة كما تقدم مرارا لا تعنى بأصل المعاني، وإنما تعنى بفرع المعاني، وبهذا امتاز النحو عن البلاغة. النحو له علاقة بأصل المعاني، بينما البلاغة علاقتها بأي شيء بفرع المعاني. البلاغة لا تعالج لك أن هذا فاعل فينبغي عليك أن ترفعه مثلا، لأنك لو نصبته لفهم المعنى بشكل خاطئ. البلاغة تقول لك إذا كان لديك نكتة أخرى بعد أداء أصل المعنى نحن ندلك كيف تبين هذه النكتة، كيف تدل على هذه النكتة الأخرى. وكون اسم الإشارة للقريب أو البعيد أو المتوسط هذا من أصول المعاني، لا من فروع المعاني. الآن لو قلت أنا هذا عن البعيد ولم أرد الاستعمال المجازي، طبعا أردت الاستعمال الحقيقي، من الذي يخطئني؟ النحو أو البلاغة؟ الذي من وظيفتي أن يخطئني النحو، أن النحو هناك حدد أن هذا اسم إشارة للقريب فلا يجوز لك أن تستعمله في البعيد اللهم إلا مجازا بشروط المجاز، لكن بحسب الفرض أنا لم أرد الاستعمال المجازي. فإذا هذه ليست صالحة لأن تكون من دواعي الإشارة التي نبحث عنها في علم المعاني. لأن بها لا يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، بها يكون الكلام صحيحا أو خاطئا. يجيب التستاذاني عن هذا الإشكال بأن وظيفة النحو هي أن يحدد لنا ما هو اسم الإشارة الذي للقريب وما هو اسم الإشارة الذي للبعيد وما هو اسم الإشارة الذي للمتوسط. يعني من وظائف النحو أن يأتي ويقول لنا هذا اسم إشارة للقريب، من وظائف النحو أن يأتي ويقول لنا ذلك اسم إشارة للبعيد أو ذاك اسم إشارة للمتوسط أو للبعيد. وهذا حق للنحو لا يجوز لأحد أن يزاحمه عليه، لكن هذا لم نتعرض له هنا. النكتة التي ندعيها هنا ليس أن هذا اسم إشارة للقريب، النكتة التي ندعيها هنا أننا نقول للمستعمل هكذا: أيها المستعمل، إذا اقتضى الحال أن تعبر عن قرب المشار إليه فأتي باسم الإشارة الذي للقريب. طب الآن لو سألنا المستعمل ما هو اسم الإشارة الذي للقريب، نقول له لا شأن لنا بذلك، اذهب إلى النحو واسأله. فإذا ما تحدثنا عنه هنا من فروع المعاني لا من أصول المعاني. أصول المعاني أن يبين أن هذا اسم إشارة للقريب أو للبعيد أو للمتوسط، لكن فرع المعاني أن يقال للمستعمل إذا أردت أن إذا اقتضى الحال أن يكون المشار إليه قريبا فعبر عنه بما يقول لك النحوي إنه اسم إشارة للقريب. وهذا فرع وهذا من فروع المعاني وليس من أصول المعاني. فعن ولا يخلو ما في هذا الجواب من تكلف. يعني الآن النحوي لو قال لنا هذا اسم إشارة للقريب، أنت أيها التستاذاني سلمت بأن هذا من أصول المعاني، يعني ماذا يريد النحوي؟ يعني يريد إذا كان المشار إليه قريبا فاستعمل معه هذا، وهذا من أصول، يعني هذا عبارة ثانية عن هذا المطلب الذي أنت أتيت به. فالقول بأن هذا من فروع المعاني من المعاني الثانوية وليس من المعاني الأصلية تكلف. فهو يعني الآن ما الفرق بين أن يقول لك النحوي هذا اسم إشارة للقريب وبين أن يأتي التستاذاني ويقول لك إذا كان المشار إليه قريبا فعبر عنه بهذا؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما إلا في كيفية التعبير. ثم الذي يحدد لنا أن هذا للقريب أو للبعيد هو في الحقيقة ليس النحوي وإنما اللغوي، النحو وظيفته أن يحلل أسماء الإشارة التي للقريب، يقول لنا هذا مثلا مكون من هاء التنبيه وهو حرف لا محل له من الأعراب، ومن ذا، أو ذلك مكون من ذا ولام البعد وكاف الخطاب. هذه وظيفة النحو. وظيفة اللغوي، لأن اللغة الآن اللغة من الذي يحدد لنا معنى غضنفر مثلا؟ اللغوي وليس النحوي. وكذا الحال في اسم الإشارة، الذي يحدد مدلوله هو علم متن اللغة لا علم النحو. إذن يرد الإشكال على ما ذكره التفتجاني من جهتين، الجهة الأولى أنه تكلف، الجهة الثانية وإن كان هو لم يصرح هنا بالنحو لكن في الحواشي ذكر ذلك. هنا قال تنظر فيها اللغة، تنظر فيها اللغة يعني قد يكون مقصوده علم اللغة بالمعنى الأعم، وقد يكون مقصوده علم متن اللغة وهو الظاهر، فهذا الإشكال الثاني لا يكون واردا. نقرأ، يقول أو بيان حاله، أو بيان حاله أي حال المسند إليه. من أي ناحية؟ حاله في القرب أو البعد أو التوسط. نعم، لماذا قال في القرب أو البعد أو التوسط؟ ما قال في القرب أو التوسط أو البعد؟ أنا مقتضى التدرج في ذكر المراتب أن تذكر التوسط ثانية. يقول لأن مفهوم التوسط لا يتعقل إلا بعد أن نتعقل القرب ونتعقل البعد. يعني هذا متوسط، متوسط بين ماذا وماذا؟ فأخذ في أصلا مفهوم التوسط لا يمكن تصوره إلا بافتراض قريب وبعيد. عندما تقول متوسط يعني هناك شخص أقرب منه إلينا وهناك شخص أبعد منه عنا، فحقيقة التوسط من الحقائق الإضافية. فلذلك بما أن تحقق التوسط فرع تحقق القرب والبعد، وبما أن التوسط متقوم بالقرب والبعد أخره عنهما، لأن المقوم متقدم على المتقوم والمحقق متقدم على المتحقق به. يقول وأخر ذكر التوسط، يعني لم يقل قرب أو توسط أو بعد، لأنه لأن التوسط إنما يتحقق ولو في الذهن، حتى في الذهن أصلا لا يتحقق إلا بعد تحقق الطرفين، يعني بعد تصورهما، لأنه إنما يتحقق بعد تحقق الطرفين. وأمثاله، الآن الإشكال، وأمثال هذه المباحث، طبعا هو لا يذكر الإشكال وإنما يجيب مباشرة، وأمثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة، لكن لا من الحيثية التي نحن سلطنا الضوء عليها، بل من حيث إنها تبين أن هذا مثلا اسم إشارة للقريب، هذا مثلا ينبغي أن توضع بين قوسين، أن هذا مثلا للقريب، وذاك أيضا ذاك بين قوسين للمتوسط، وذلك للبعيد. وأما بحثنا عن هذا المطلب في علم المعاني، وعلم المعاني يبحث من حيثية أخرى، وهي من حيث إنه إن الشأن إذا أريد فاعل الإرادة من هو المتكلم، إذا أراد المتكلم بيان قرب المسند إليه يؤتى بهذا، يأتي به اسم بهذا، فعن هذا أيضا هنا ينبغي أن توضع بين قوسين، فالباء ينبغي أن تفصل عنها، يعني هذا مقتضى التحفيظ. وهو زائد على أصل، وهذه الحيثية زائدة على أصل المراد. أصل المراد ما هو؟ إنما هو أصل المراد الحكم على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء يوجب تصوره على أي وجه كان، هذا هو أصل المراد. أصلا أنت في الجملة الاسمية ما هو أصل المراد؟ أن تحكم على المسند إليه المذكور في الكلام الذي عبرت عنه بأحد الألفاظ التي توجب تصوره بأي وجه كان، بالإشارة أو بغير الإشارة، تمييزا تاما أو غيره. الآن هذه بسرعة نقرأها، يعني نحن بدأنا في الساعة الرابعة والثلث اليوم استثنائيا. أو تحقيره، القرب قد يستعمل وسيلة للتحقير وقد يستعمل وسيلة للتعظيم. وسيلة للتحقير لماذا؟ لأنك إذا دللت على شيء بأنه قريب فهذا مبتذل، هذا في متناول الأيدي. ماذا إذا انتهى وقتها؟ وعلى كل حال والحمد لله رب العالمين. ماشي على كل حال، هو أخذنا الوقت بحسب هذه 50 دقيقة فقط.